بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المتابعين، تكلمنا في درسنا السابق عن قصة صاحب الجنتين التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، وذكرنا أن هذه القصة لها دروس وعبر لا يحسن بالمسلم الذي يقرأ هذه السورة أن تمر عليه هذه القصة دون أن يتفكر في ما تدل عليه من دروس وعبر. ثم أعقب الله عز وجل هذه السورة أو هذه القصة بضرب مثل. هذا المثل يبين الله عز وجل فيه حقيقة الدنيا، وقد ذكرنا في أول درس في تأملات في سورة الكهف أن من الموضوعات التي ذكرها الله عز وجل في السورة حقيقة الدنيا ومآلها، وبين كذلك ما في يوم القيامة من أهوال وأحوال، وبين جزاء أهل الصلاح والإيمان والعمل الصالح وجزاء أهل الكفر والتكذيب. وضرب الأمثال في القرآن الكريم يراد منه البيان وأخذ الدروس والعظات والعبر وتقريب المعنى. ولقد قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. القصة السابقة، قصة صاحب الجنتين، رجل اغتر بالدنيا وبما آتاه الله عز وجل، فقد آتاه الله عز وجل الخير الوفير، فكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه الأمور وهذا الخير جعل من نفسه ظالمة، جعل من نفسه نفسا ظالمة، فقال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فهذه الآيات أو هذا المثل الذي أعقبه الله عز وجل هذه القصة يبين لك أخي المسلم حقيقة الدنيا ومآلها. فقال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أصالة وللعلماء من بعده تبعا: اضرب للناس، بين لهم مثل الحياة الدنيا. ومن نظر في القرآن الكريم وجد أن من المقاصد التي يتطرق الله عز وجل لبيانها في القرآن حقيقة الدنيا. ولذلك هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة قد ذكره كذلك في سور أخرى، وسيأتي الكلام عليه في نهاية الآية. لماذا حث أو أمر الله عز وجل ببيان مثل الحياة الدنيا؟ لأجل أن يتصورها العبد حق التصور، ويعرف ظاهرها وباطنها، ويقارن بينها وبين الدار الباقية، ويختار الدار التي سيعمرها. فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ماء المطر نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض، ينزل على الأرض فيختلط نباتها فتنبت من كل زوج بهيج. فبينما تظهر زهرة الأرض وجمالها وزخرفها وتسر الناظرين وتفرح المتفرجين، إذ أصبحت، قال: فأصبح هشيما تذروه الرياح. هشيما تذروه الرياح، ذلك النبات الناظر والمنظر البهي. يصبح هشيما يابسا، تذروه الرياح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. وكان الله عز وجل، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو القادر على هذه الحال. وهذا المثل كثيرا ما يضربه الله عز وجل في القرآن ليبين حقيقة الحياة الدنيا، كما جاء في سورة يونس، قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وقال في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال سبحانه في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المثل يبين حال الدنيا، فهكذا هي الدنيا. فالإنسان يعجب بشبابه ويحصل ما فيها من الأموال والمادة، ويخوض في الشهوات، ويظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه وحياته، مثل ما حصل مع صاحب الجنتين: دخل جنته وهو ظالم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فلا ينتبه الإنسان إلا وقد أصابه الموت والتلف لهذا المال ولهذه الدنيا وفارقها. والعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه حالة الدنيا وحالة الآخرة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يحاسب نفسه فيقول لنفسه: لو كنت في النار وقد عانيت من حرها ونارها وسمومها ماذا تتمنين؟ ثم أجاب نفسه، قال: أن أرجع إلى الحياة الدنيا لأعمل صالحا. قال: يا أيتها النفس، لو كنت في الجنة وفي درجاتها ماذا تتمنين؟ فأجاب نفسه أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا لأزداد من العمل الصالح وأدخل أعلى درجات الجنة. قال فأنت في الأمنية فاعملي. ورب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة في أولها ذكر حقيقة الدنيا بأن ما عليها زينة، وهذه الزينة تغر. فقال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الزينة موجودة في قوله تعالى: فاختلط به نبات الأرض. ولذلك مما يسر النفس الخضرة كما يقال بالوجه الحسن. ثم بين الله عز وجل مآل هذه الزينة فقال: تذروه، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا، هذا بيان للآية الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. من هذه الزينة التي تشغل العبد وتصده عن عبادة ربه وعن العمل الصالح الذي ابتلاه الله عز وجل: وكذلك جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من هذه الزينة اللي تصد المال والبنون، فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذا قد ورد في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لماذا هم زينة؟ لأن المال فتنة تنشغل به النفس وتحبه وتسعى لتحصيله، وكذلك البنون. فالأولاد كما جاء في الحديث: إن الولد مبخلة مجبنة، وجاء في رواية: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالولد قد يدعو الرجل إلى التقتير في النفقة في سبيل الله، لأنه ينظر في ولده وفي توفير ما يحتاجه، ليس في الأساسيات وإنما في المزيد. فقد يمنعه الولد من فعل الخير والتصدق. ولذلك قال الله تعالى في سورة الجمعة، في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمال والبنون زينة، وهذه الزينة تشغل العبد عن الغاية التي خلق لأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. ثم بين الله عز وجل فقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي العمل الصالح، وفسرها بعض أهل العلم ببعض أجزاء العمل، فقال بعضهم: الصلوات الخمس، وقال بعضهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد إذا فارق الدنيا وأوشك فارق الدنيا وتوفاه الله عز وجل يتمنى الرجوع للدنيا لأجل الباقيات الصالحات. كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلذلك في هذه الآية حث للعبد على المبادرة للآخرة، فقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا الثواب قد بينه الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، ومن ذلك لما ذكر الله عز وجل هذه الزينة في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإن قال قائل: هل هذه الآية فيها الزهد في المال وترك الولد؟ الجواب لا. رب العالمين جعل في فطرة الناس حب المال، قال: وتحبون المال حبا جما، ولكن جعل فيه فتنة واختبار. وكذلك الولد، لكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال، المال الصالح للرجل الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا؟ لأنه سينفق منه في سبيل الله، ينفق منه في الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحاجة. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى. فالمال الصالح إذا أنفقه العبد على الطاعة وعلى ما يعود عليه بالمنفعة كان من الباقيات الصالحات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح أو علم نافع ينتفع به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الولد، إذا نشأته التنشئة الطيبة فتنشئتك له وتربيتك الصالحة له في ميزان حسناتك، ثم دعاؤه لك بعد وفاتك. والعبد يوم القيامة يرى منزلة عالية في الجنة فيقول: هذه بما يا رب؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. فمن العمل الصالح أن تجتهد في تثمير هذا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني سلط هذا المال على هلكة المال بالحق فصرفه في أوجه الخير على وفق مراد الشارع في هذا الباب. ثم بعد ذلك بيّن الله عز وجل حال يوم القيامة، بعد أن بيّن حال الدنيا انتقل إلى بيان أهوال يوم القيامة. قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد، وذلك يوم عسير كما قال تعالى: ويوم نسير الجبال. هذه الجبال العظيمة يزيلها عن أماكنها سبحانه وتعالى، يجعلها كثيبا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتناشى وتكون هباء منبثا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم ماذا؟ وحشرناهم، فيحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، يجمع الأولين والآخرين ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا. فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين كما خلقهم الله عز وجل أول مرة، فيقبلون على الله بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، الكل يتبرأ من الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما معهم إلا إيش؟ إلا الباقيات الصالحات، ما معهم إلا الأعمال الصالحة التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث: وقد شاهدوه عيانا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده، فها قد رأيتموه وذقتموه. فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار، ووضع الكتاب، وتعظم من وقعها الكروب، وتطير لها القلوب، ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها وقد سطرت أعمالهم وأقوالهم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله عز وجل قد وكل بالعبد الملائكة يكتبون عليه الصغيرة والكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال الله عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فقال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه، بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر حال الدنيا وحقيقتها وحال ما سيكون يوم القيامة، والعبد العاقل هو الذي ينظر في خير المآل فيعمل له، ولا يبيع الذهب بالتراب. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى ذكر قصة أخرى من القصص التي قد ذكرها في سور مختلفة، وهي قصة إبليس في أو لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم مع الملائكة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، والله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله فامتثلوا ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال أسجد لمن خلقته طينا وقال أنا خير منه. فتبين بهذا عداوته لله ولآدم، فكيف تتخذونه وذريته أي الشياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فالله سبحانه وتعالى حذر من الشيطان وبين أنه عدو لبني آدم، والشيطان عداوته للإنسان عداوة تزيين ووسوسة. ما يملك الشيطان للعبد أن يجبره على فعل ذنب، وإنما يوسوس له، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان يوسوس ويزين، لكن لا يريد من العبد إلا التهلكة، وقد أقسم إبليس. قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا إبليس أقسم بالله على إضلال بني آدم. فإذا علمنا هذا فالمسلم يستعيذ بالله من شره. ثم ومن أراد النظر في هذه القصة فينظر في سورة البقرة وفي السور التي ذكر الله عز وجل في هذه القصة بتفصيل أكثر. ثم قال سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله عز وجل ما أشهد الشياطين ولا هؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله سبحانه وتعالى، خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون. وهذه الآية تدل على بطلان من ذكر أن خلق الإنسان مبني على ما يقال بنظرية التطور، من أن الإنسان متطور عن حيوان أو عن خلية بسيطة كانت في بحيرة لا يدرى أين هي، لكن تعرضت لجملة من الطفرات الجينية والعشوائية، ثم بعد ذلك حصل هذا الإنسان أو هذا الحيوان والكائن الحي، ثم بعد ذلك تغير إلى أن أصبح ما أصبح. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه هو اللي خلق آدم، وخلق من آدم حواء، ومن آدم وحواء تناسل الناس والبشرية. فنصدق من؟ نصدق كلام الله سبحانه وتعالى. وأما ما يذكرونه فهذا كلام باطل يعارض نص الله سبحانه وتعالى في كتابه. فنقول لهم الذي تذكرونه ظن متوهم، لم تروه ولم تشاهدوه، والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف تقولون أن الله عز وجل لم يخلق الخلق، وأن الخلق إنما هم عبارة عن خلية تطورت عبر ملايين السنين حتى وصل الخلق إلى ما هو عليه الآن، ويقررون نظرية كائنات بلا خالق؟ فكيف نرد على المسلمين ممن يتبع هذه النظرية؟ نقول له يقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كان خلق الإنسان من الغيب، والغيب لا يمكن بحال أن نصل إليه بالتجربة بالعلم التجريبي، فعلينا أن نصدق النقل الثابت قطعا، كتاب الله عز وجل ثابت دلالة وثابت رواية. فالله خالق كل شيء، والله خلق آدم بيده، وخلق منه حواء، ومن آدم وحواء تناسلت البشرية بعد ذلك. فقال سبحانه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. فلما ذكر الله عز وجل حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه، وأخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم نادوا شركائي بزعمكم، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لمن؟ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. وجعلنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم موبقا، أي مهلكا يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم، كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يعاين أو تعاين جهنم في أرض المحشر حين يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فإذا رأى المجرمون النار وتحققوا أنهم مواقعوها صابهم الذعر الشديد والقلق والظن، هنا بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. ولم يجدوا عنها مصرفا أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل للعلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترهيب والترغيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا، وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك وللأسف كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم، ما لم تكن هذه حالهم. ولهذا قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، مع أنهم من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. والعجيب الغريب أن الآيات واضحة الدلالة، ولكن أهل الانحراف كما أخبر الله عز وجل عنهم: ومن في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من القرآن من الآيات لأجل أن يضلوا الناس عن الحق. وإلا القرآن الكريم واضح الدلالة على الحق، من قرأ القرآن وفهم معناه بنية صادقة وإرادة طيبة للوصول للحق وصل إلى الحق بإذن الله وهداه الله عز وجل إليه. لكن أصحاب الظلم والزيغ ومن زاغت قلوبهم واتبعوا أهواءهم لا يتبعون القرآن، بل يسعون إلى هدم دلالاته بمعاول التأويل الفاسدة لأجل نصرة باطلهم واتباع أهوائهم. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن هذا القرآن لا يفهم إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وفيها دلالة على اتباع السنة، فإنه قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ثم قال: وما منع الناس أن يؤمنوا، أي بهذا القرآن، إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ثم قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالله عز وجل لم يرسل الرسل عبثا، بل أرسلهم ليدعوا الناس إلى كل خير ولينهوا الناس عن كل شر، ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك الحجة على العباد. واليوم التكذيب بين المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لرسالته، يؤمنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطعنون في سنته، سنة صحيحة، ويعتبرونها من الموروث، ويشككون في سنته صلى الله عليه وسلم، وفي أنها لا تعتبر من الدين بل تعتبر حقبة تاريخية، ويضربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبعضهم يستهزئ بها والعياذ بالله، ويكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لا يلزم كل الناس، بل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وآمن بأن محمدا فقط رسول الله ولا يلزم اتباعه أنه مؤمن، فهذا من التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل للأولين، بعثه للناس أجمعين وألزم الناس اتباعه والإيمان به، وأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع من أي ملة كان لم يكن مؤمنا. ثم قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليردوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالظالمون الكافرون يأبون قبول الحق فيجادلون بالباطل ويسعون في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وإبطاله، واستهزأوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويظهر الله الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نقف عند هذا الحد ونستكمل الكلام على هذه السورة العظيمة في مجلس آخر بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.